السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء العراقي في واشنطن في نيسان المقبل. العبادي يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض. مقتل 8 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة قرب حسينية في بغداد. ووزير خارجية اليمن يدعو دول الخليج العربية إلى التدخل العسكري. أعلن البيت الأبيض في بيان الاثنين أن الرئيس باراك أوباما سيلتقي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في واشنطن في 14 نيسان. وأضاف البيان أن الزعيمين سيبحثان مجموعة من القضايا، بينها استمرار الدعم الأمريكي للعراق لإضعاف تنظيم الدولة الإسلامية وتدميره في نهاية الأمر بحسب تعبير البيان. وفي بغداد ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية وجه الدعوة إلى العبادي لزيارة الرياض. وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لمكتب العبادي أنه بحث في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. ولم يتضمن البيان تفصيلات بشأن الدعوة أو موعد الزيارة المحتملة. أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين بانفجار سيارة مفخخة قرب حسينية في منطقة الحبيبية بشرق بغداد. وقال عقيد في الشرطة رفض الكشف عن اسمه في تصريح لفرانس برس إن سيارة مفخخة انفجرت أمام حسينية السبطين في الحبيبية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وأضاف أن مطعبا شعبيا يجاور الحسينية تعرض لأضرار مادية. صرح مصدر مطلع لرويترز الاثنين بأن بريطانيا أجلت آخر عناصر قواتها الخاصة من اليمن جراء تدهور الوضع الأمني هناك، بعد أن تحدثت تقارير عن اتخاذ الولايات المتحدة خطوة مماثلة. وأشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إلى أن سحب عناصر القوات الخاصة تم في الأيام الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها لا تعلق قط على مثل هذه المسائل. هذا وقد دعا وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الاثنين دول الخليج العربية إلى التدخل عسكريا في اليمن لوقف تقدم المقاتلين الحوثيين المعارضين للرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي. وفي الرياض ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الاثنين أن دول الخليج العربية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة ضد ما وصفه بالعدوان من جماعة الحوثية اليمنية المتحالفة مع إيران إذا لم يمكن التوصل لحل سلمي للفوضى في اليمن. من جهة أخرى دعا الفيصل إلى عدم منح إيران ما وصفها بصفقات لا تستحقها في مفاوضات الملف النووي مع القوى الكبرى، متهما طهران بانتهاج ما وصفها بسياسات عدوانية تجاه المنطقة. الفيصل صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني الزائر فيليب هاموند في الرياض. ذكر ناطق باسم رئيس الوزراء التونسي الاثنين أن رئيس الوزراء الحبيب الصيد قرر إقالة 6 من كبار القادة الأمنيين بعد أيام من هجوم مسلح على متحف باردو قتل خلاله 20 سائحا أجنبيا. إلى ذلك صرح الناطق باسم الجيش التونسي الاثنين بأن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار لغم أرضي زرعه جهاديون في الكاف قرب الحدود مع الجزائر. وقع زعماء مصر وإثيوبيا والسودان الاثنين في العاصمة السودانية الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي. تقول الدول الثلاث إنه أساس للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل في تحقيق مصالح مشتركة لها. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات الحرب الدائرة في شرق أوكرانيا.
دخلت قافلة تتألف من نحو 10 دبابات مدينة هورليفكا بإقليم دونيتسك لأحد على الاثنين. على ذلك زوريان شكيرياك مستشار وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف. شكيرياك نقل مصادر مطلعة قولها بين 10 و 12 دبابة تسربت إلى مدينة هورليفكا التي سيطر عليها الانفصاليون. وأضاف المسؤول الأوكراني أن المتمردين الموالين لموسكو يواصلون تكثيف وجودهم العسكري في مناطق خاضعة لهم، ولا تزال تعزيزات عسكرية تصل إلى قرى ومدن قريبة من خط المواجهة، وتتألف هذه التعزيزات من دبابات ومدافع ومنظومات مضادة للطيران. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى آخر المسجلات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتل التنظيم ما يسمى بالدولة داعش، وتحذيرات من مجاعة حقيقية ستصيب أهالي محافظة الأنبار، وجدل حول تشكيل عشائري جديد لمقاتلة التنظيم، واتهامات مماثلة لأجهزة الأمن بممارسة التعذيب ضد النساء في السجون، وردود فعل رسمية على تلك الاتهامات. كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم عن حرمان 20,000 طالب وتلميذ من الدراسة بسبب نقص الأمدية. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
أعزائي المستمعين أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار والجدل الدائر بشأن تأسيس تشكيل عشائر جديد لقتال تنظيم داعش في المحافظة. التفاصيل من براء عفيف.
يشكو أهالي محافظة الأنبار من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية رغم محاولات وزارة التجارة إيصال مفردات البطاقة التموينية لهم. ويشير شيخ عشيرة ألبو فهد رافع الفهداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى بطء الإجراءات الحكومية بتزويد مناطق البغداد وحديثة وبروانة بالغذاء، مؤكدا وجود أطفال وشيوخ محاصرون في هذه المناطق منذ عدة أشهر دون غذاء أو دواء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد التموينية في الأسواق بشكل كبير.
والله الوضع تعبان جدا حقيقة، الوضع أقرب إلى المأساوي. كيس الطحين يصل ل $300 يعني مشحة وما موجود يعني، والناس ما عندها لا تمتلك لا المال ولا المواد متوفرة. حقيقة يعيشون في ضائقة اقتصادية خانقة جدا. نأمل أن حكومة المركز أن تخلي جهودها تكثفها بإسعاف هؤلاء الأبطال المقاتلين.
النائبة في مجلس النواب عن محافظة الأنبار نجاة ساير وصفت أوضاع الأهالي في محافظة الأنبار بالمزرية بسبب غلق أغلب الطرق الرئيسية، مؤكدة قيام تنظيم داعش بالاستيلاء على الكثير من المؤن الغذائية التي أرسلت إلى الأهالي المحاصرين في حديثة والبغداد من قبل الحكومة.
احنا نتمنى يعني زالة بالطيران، بس هم بالطيران واحد ما يقدر لان المناطق محاصرة وداعش من ينزل الغذاء عن طريق بالطيران العراقي، فاذا استنجدنا به ووصلها ما كنا داعش زي يستولي، لان قبل فترة دفقنا كمية للمنطقة الغربية وفيطر عليها بالطريق.
لكن الجانب الحكومي يؤكد أنه يفعل ما باستطاعته لإيصال ما يمكن إيصاله من مواد غذائية إلى المناطق المحاصرة في الأنبار، ويؤكد رئيس خلية الأزمة في وزارة التجارة قاسم محمود تعاقد الوزارة مع شركة نقليات خاصة لإيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش من المحافظة، مضيفا القول أن جزءا من عمليات إيصال المواد الغذائية إلى تلك المناطق تمت عن طريق جو.
بالنسبة أن الوزارة عزمت على أنه يتم تنسيق مع المحافظة لاختيار شركات ناقلة من نفس المحافظة لغرض نقل هذه المواد من مخازن وزارة التجارة في الأنبار إلى هذه المناطق التي حسب المعلومات المتوفرة تعيش وضعا مأساويا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكانت عدد من وسائل الإعلام قد أكدت وفاة عدد من الأشخاص وكبار السن نتيجة نقص الغذاء والدواء وسوء الأوضاع المعيشية في المناطق التي يحاصرها تنظيم داعش في محافظة الأنبار. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين، حيث كشفت لجنة نيابية عدم كفاية المبالغ المخصصة للمصالحة الوطنية ضمن موازنة العام الحالي، واقترحت إنشاء صندوق خاص بها لأهميتها في قتال داعش. التفاصيل من رامي أحمد.
أكدت لجنة المصالحة في مجلس النواب أن المبالغ المخصصة للمصالحة الوطنية ضمن موازنة العام الحالي والبالغة 22 مليار دينار غير كافية، وأشار رئيس اللجنة النائب هشام السهير في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى وجود خلافات بين الرئاسات الثلاث بشأن الجهة المسؤولة عن الصرف، مضيفا القول إن لجنته اقترحت إنشاء صندوق لدعم المصالحة لسد النقص الحاصل بسبب الأزمة المالية.
المبلغ اللي رصد إلى المصالحة الوطنية هذا ما يكفي، هناك خلاف على صرفه فيما بين رئاسات، وبالتالي من الصعوبة اليوم أن نتحكم بهذا المبلغ للمصالحة الوطنية ونحن نمر في أزمة اقتصادية. حقيقة أردنا أن ننشأ صندوق برعاية الرئاسات الثلاث، ويكون الصرف أيضا بإشراف الرئاسات الثلاث، يكون لدعم موضوع المصالحة الوطنية. نتيجة الخلاف هو من يقود المصالحة الوطنية، هناك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء تقول لا نحن مسؤولين عن المصالحة الوطنية، وهذه مشكلة حقيقة كبيرة.
مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة جميلي من جانبها أكدت أن المجلس كان قد رفض طلبا قدمه نائب رئيس الجمهورية والمسؤول عن ملف المصالحة الوطنية إياد علاوي بتخصيص 25 مليون دولار لملف المصالحة في موازنة العام 2015.
كان الطلب من نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الدكتور إياد علاوي، قدم هيكلية واضحة لمكتب المصالحة، طلب بحدود 25 مليون دولار في الموازنة. كثير منهم اعترضوا أنه لا يخصص هذا المبلغ لمكتب إياد علاوي وإنما يخصص لرئاسة الجمهورية، وهي بالتالي هي تتولى هذا الصرف. اليوم أكو مشكلة نعاني من عدد أنه الكل يريد يحسب لنفسه مشروع المصالحة، يعني المصالحة ما تحتاج مصروفات الملايين الدولارات، كل ما تحتاج المصالحة على المستوى البرلماني تشريعات القوانين.
فيما دعا رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي إلى وضع استراتيجية حقيقية لمشروع المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الأموال التي وزعت على مدار الحكومات السابقة لإنجاح المصالحة أثبتت أن هذا الأمر لا يحل بالمال.
شاكلنا كنا تدخل في قضية المادة، وأنا أعتقد بعد في موضوع المخاصصة، إذا كانت المخاصصة هي جمع أكبر أموال متوزعة على شيوخ يعيشون في خارج العراق، فأنا أعتقد هذه المصالحة لا نفهم منها شيئاً، لأن الأموال التي وزعت على مدى خمس حكومات تشكل ميزانية الدول، أنا أعتقد يجب وضع استراتيجية في موضوع المصالحة قبل أن نضع قضية الأموال. كل ما تدخل قضية الأموال نشاهد الصراعات على وجهه. أنا أعتقد إذا كانت هناك استراتيجية واضحة من المكون أن تقبل حتى هذه الميزانية ونحقق مصالح حقيقية عن طريق أقوال وليس أقوال.
ويعد ملف المصالحة من الملفات الشائكة التي لم تنجح الحكومات السابقة في إتمامه رغم التخصيصات المالية الضخمة. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-2577. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-2577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رسالة من مستمع كريم اسمه صالح أحمد الدجالي، مهندس طائرات، حسب قوله يقول بأنه حصل على إجازة هندسة الطائرات البريطانية رقم 358 عن طائرات البوينغ، وبسبب أحداث الدجال عام 1982 بعد مجزرة الدجال المعروفة تم نقله إلى منشأة نقل الركاب التي هي الآن شركة نقل المسافرين، وذلك سنة 1984، ومن ثم تم إحالته على التقاعد بعد سقوط النظام. قدم طلبا لإعادته إلى لجنة التحقيق في مجلس الوزراء وقد تمت الموافقة على إعادته للخدمة، وباشر في الخدمة في شركة نقل المسافرين، ولحد الآن منذ عام 2013 بدون راتب. يقول علما بأن المظلومية السابقة التي كنا نعانيها هي نفس المظلومية التي نعانيها الآن حسب قوله، ويرجو مساعدته وإعادته إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لممارسة اختصاصه كمهندس طائرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد جنود الجيش العراقي في منطقة الجرمة، اسمي أحمد جاسم من ناصرية بالقرار. شكرا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
لبحركته، أو يا إلهي خلاني بحضرته عيني دلال.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونستمع إلى تقريرين دوليين تتهمان العراق في انتهاك مبادئ حقوق الإنسان. الأول عن اتهامات من منظمة دولية لفصائل الحشد الشعبي بتدمير ممتلكات سنية بعد تحرير مناطقهم، فيما نفت أوساط رسمية ذلك معتبرة تلك التجاوزات حوادث فردية لا ترقى إلى مستوى الذكر. التفاصيل من رامي أحمد.
تباينت ردود الفعل حول التقرير الذي نشرته منظمة Human Rights Watch، والذي أشارت فيه إلى وجود ميليشيات ومقاتلين متطوعين وقوات أمن عراقية شاركت في التدمير المتعمد للممتلكات المدنية لقرى سنية بعد طرد داعش منها. المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء وعضو لجنة المتابعة المشاركة ضمن فصائل الحشد الشعبي أبو وارث الموسوي اعتبر ما جاء في التقرير منافيا لما يجري على أرض الواقع، مضيفا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن ما تم تحريره من قرى وجد محروقا من قبل داعش وليس الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن الحشد طالب بتشكيل لجنة من الوقفين السني والشيعي تأخذ على عاتقها توثيق مرحلة تحرير الأراضي.
التقرير هو جزء من الحملة الشعواء التي تستهدف الحشد الشعبي والانتصارات التي تحققت. البعض يتصور أن هذا التقرير هو الواقع، إلا أنه يغير ملامح الحقيقة. طبعا نحن قلنا أن عزوفة حرق البيوت وقتل الأبناء، تدمير البنى التحتية، هذه هي من علامات داعش في ضمن سياقات تقريبية. وطالبنا الذين ينتمون إلى المكون السني، قلنا لهم نشكل لجنة، هذه اللجنة تقوم برعاية من الوقفين السني والشيعي والحكومة العراقية. عندما ندخل إلى أي منطقة محررة نأتي بالكاميرات لكي توثق الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها داعش.
لجنة الأمن والدفاع من جانبها أكدت أنها ستطلع على تقرير المنظمة في الجلسة المقبلة لمجلس النواب والوقوف على حيثياته. وقال مقرر اللجنة النائب شاخوان عبد الله إن الحشد الشعبي لا يخلو من العناصر التي تريد الإساءة إلى سمعته.
من المفروض أن تكون التقرير ميدانيا قبل ما تكون إلى تقارير، وبالتالي أيضا نحن لجنة الأمن والدفاع راح نقوم بقراءة للتقرير وما يتضمنه من إهاكات اللي تطرحه اللجنة، بالتأكيد ستكون لنا موقف. بالنسبة للإبادة الجماعية وحد الآن لم تحدث، قد تكون هذا ما صرحت به أيضا الحشد الشعبي، عناصر موسيقية تستخدم الحشد الشعبي في عمليات النهب والسل.
عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بشرى العبيدي أكدت عدم وصول شكوى من أبناء المناطق المحررة تفيد بتعرضها لاعتداءات من قبل الحشد والقوات الأمنية، مؤكدة أن المفوضية ستشرع بالتحقيق ميدانيا بعد تحرير تلك المناطق.
طالما لم تقدم إن شكوى بهذا الشأن، إحنا نسمع فقط هذه التقارير، ولكن نبقى نحن محكومين بموجب المادة 5 من قانون المفوضية، وبالتالي إحنا إذا ما يكون عندنا تأكد وتحقق من هذه الأفعال ما يكون إن موقف تجاهها حاليا. وطالما يوجد هناك أعمال عسكرية في المناطق لتحريرها، يصعب علينا الدخول إلى هذه المناطق للتأكد مما يحصل فيها، وإحنا فقط بنستلم معلومات، لازم إحنا بنفسنا نتقصى الحقائق ونصل إلى المعلومات.
فيما دعا الخبير الأمني رحيم الشمر المنظمة الدولية إلى إرسال فرقها المتخصصة للعمل على الأرض وعدم الاعتماد على روايات شفهية فقط.
المنظمة Human Rights كانت دقيقة جدا في تقاريرها قبل سنوات، لكنني لاحظت التقارير الأخيرة لم تكن بذات المستوى الواقعي، خاصة يعني نحن خرجنا مع القوات التي تتواجد الآن في محافظتي الأنبار وصلاح الدين بالتحديد، ابتعدت كثيرا، تعتمد على معلومات تستقيها من عدد من العاملين معها في العاصمة بغداد. موجودين في العاصمة بغداد يعتمدون على روايات، على المنظمة أن توفت فرقها الاستقصائية لتلك المناطق كي نتجنب من أن تقارير هذه المنظمة مبالغ بها ونعطي الصورة الحقيقية.
وكانت منظمة Human Rights Watch قد اتهمت في تقرير لها أصدرته قبل أيام ميليشيات بتدمير متعمد للممتلكات المدنية لعدد من القرى السنية بعد طرد داعش منها، داعية في الوقت ذاته رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين في المناطق التي تقاتل فيها تلك الميليشيات. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، أهلا بكم مجددا إلى ملف من الميادين والاتهامات الدولية للعراق بانتهاك مبادئ حقوق الإنسان، ونشير إلى اتهامات بممارسة التعذيب ضد النساء في السجون، فيما نفت أوساط رسمية ذلك داعية المؤسسات الدولية للتحقق، فيما أكدت منظمات مجتمع مدني عراقية رفض السلطات السماح بذلك. التفاصيل من أياد الملاح.
نفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وجود حالات تعذيب ممنهجة للنساء في مراكز الاحتجاز أو السجون. وأشار عضو المفوضية مسرور أسود في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المفوضية تتابع أوضاع السجينات بشكل دوري من خلال الزيارات التي تقوم بها إلى السجون، لافتا إلى أن المفوضية تشخصت البيئة الاحتجازية في عدد من الوزارات مثل الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، منوها إلى أنها ستصدر تقريرها السنوي لعام 2014 والخاص بأوضاع السجون العراقية.
لم نلاحظ حالات تعذيب ممنهجة في هذه السجون، قد تحصل هناك حالات تعذيب انفرادية. نحن كمفوضي على حقوق الإنسان شخصنا البيئة والأحوال العامة الخاصة بالبيئة الاحتجازية بالمرافق والاحتجاز التي تتوزع في العراق في أربع وزارات، هي وزارة الداخلية والعدل والدفاع والعمل والضمان الاجتماعي. المفوضية لديها تقرير سنوي سوف تقدمه حول البيئة الخاصة بمرافق الاحتجاز والسجون والحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، كل هذا سيضمنه في التقرير السنوي لعام 2014.
وأضاف أسود أن مفوضية حقوق الإنسان طالبت الحكومة بتعيين الباحثين الاجتماعيين داخل السجون ليتسنى لهم متابعة أوضاع السجناء وبخاصة النساء منهم.
طلبت المفوضية من الحكومة العراقية بضرورة تعيين باحثين اجتماعيين، تعيين عدد الحراس وفق مواصفات خريجي كليات حتى نقوم بحماية المتهمات أو المتهمين في مرافق الاحتجاز.
الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين قال من جهته إن حالات التعذيب التي تتعرض لها عدد من النساء لا ترقى إلى كونها حالات ممنهجة، وعد هذه الحالات بالمخالفات القانونية الفردية، مؤكدا أن وزارته تتخذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تحد أو تمنع التعرض للسجينات المتواجدات في مرافق الاحتجاز أو السجون.
هناك بعض المخالفات وحالات فردية محدودة، قد تكون هناك ادعاءات الانتهاك، وهذه الادعاءات نتعامل معها باتجاهين. الاتجاه الأول أنه نخاطب الجهة المسؤولة عن إدارة هذا المرفق السجني لإجراء التحقيق في هذا الموضوع باعتبار أننا لا نمتلك صلاحية التحقيق، وإذا كان لدينا استشعار بأن القضية هي أكبر أو أخطر من ذلك يتم إرسالها إلى الادعاء العام وهو جهاز مرتبط بالسلطة القضائية ولديه كل الصلاحية وفقا لقانون الادعاء العام بالتحقيق والتعمق في هذا الموضوع.
وتسعى عدد من المنظمات التي تعنى بقضايا المرأة إلى إيجاد سبل التعاون مع وزارة مفوضية حقوق الإنسان للوقوف على أحوال السجينات. وتقول رئيسة تحالف نساء الرافدين هنا أحمود إن القوانين العراقية لا تسمح للمنظمات المحلية بزيارة السجون، ودعت إلى تفعيل البروتوكول الدولي لمناهضة التعذيب في السجون الذي لم يوقع العراق عليه إلى الآن، والذي يسمح بموجبه للمنظمات المحلية بدخول السجون وإعداد التقارير الخاصة بنزلائها.
لو كان العراق موقع على البروتوكول الاختياري اللي عقب الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في السجون، كان إن الحق كمنظمات إنه ندخل هذه المكانات. حقيقة في وقت سابق طالبنا ورأينا إنه نكمل عملنا مع المفوضية حقوق الإنسان. عندما شرعت المفوضية كانت أولى مهامنا إنه نضغط باتجاه التصديق على هذا البروتوكول، لكن حقيقة الوضع الأمني اللي سرى في البلد من حزيران السابق إلى هذا الوقت شوية شغلنا عن هذا الموضوع المهم. والله بالتأكيد يمكن إحنا نحتاج إنه نعيد التنسيق مع مفوضين حقوق الإنسان بهذا الاتجاه.
وتشير الإحصائية الصادرة عن وزارتي العدل وحقوق الإنسان إلى أن أعداد السجينات العراقيات لا تتجاوز 1000 سجينة في مختلف مرافق الاحتجاز، فيما أشارت تقارير صحفية إلى وجود حالات تعذيب لعدد من السجينات العراقيات في تلك المرافق. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الفضائي.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلتقي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في واشنطن في 14 نيسان. ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية وجه الدعوة إلى العبادي لزيارة الرياض. أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين بانفجار سيارة مفخخة قرب حسينية في منطقة الحبيبية بشرق بغداد. دعا وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الاثنين دول الخليج العربية إلى التدخل عسكريا في اليمن لوقف تقدم المقاتلين الحوثيين المعارضين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. صرحت مصادر من اللجان الشعبية في الجنوب ومسؤول محلي بأن جنودا موالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اشتبكوا مع عشرات من الحوثيين المتجهين إلى مدينة عدن حيث مقر الرئيس. ذكر ناطق باسم رئيس الوزراء التونسي أن رئيس الوزراء الحبيب الصيد قرر إقالة 6 من كبار القادة الأمنيين بعد أيام من هجوم مسلح على متحف باردو قتل خلاله 20 سائحا أجنبيا. وقع زعماء مصر وإثيوبيا والسودان الاثنين في العاصمة السودانية الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي. ذكرت السفيرة الأمريكية لدى ليبيا أن 8 مدنيين قتلوا في ضربة جوية قرب طرابلس الاثنين في هجوم أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تنفيذه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سيدتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف حول حرمان 20,000 طالب وتلميذ من الدراسة بسبب نقص الأبنية. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وبراء عفيف عن حرمان 20,000 طالب وتلميذ من الدراسة بسبب نقص الأبنية. ابقوا معنا
مستمعينا. طالت أزمة النزوح جميع جوانب الحياة للناس، الاقتصادية والمعاشية والصحية وحتى النفسية، ولعل أكثر الشرائح تأثرا بهذه الأزمة هم شريحة الأطفال والطلبة والتلاميذ منهم على وجه التحديد، الذين حرموا من أبسط حقوقهم في العيش واللعب، ومنها أيضا حقهم في التعليم. لجنة التربية بمجلس النواب العراقي تقول أن هنالك أكثر من 20,000 طالب وتلميذ حرموا من التعليم في العام الدراسي 2014-2015 العام الدراسي الحالي بسبب نقص الأبنية المدرسية وموجة النزوح التي يشهدها العراق في الوقت الحاضر. أيضا في نفس الوقت تقول وزارة التربية أن حاجة العراق من الأبنية المدرسية في الوقت الحاضر بلغ 10,000 مدرسة. كانت التصريحات عام 2014 أن حاجة العراق 6,000 مدرسة، الآن الحاجة ارتفعت إلى 10,000 مدرسة، وهذا بحسب وزارة التربية. تقول الوزارة أن هذه 10,000 هي المطلوبة لاستيعاب الأزمة اللي يمر بها طلاب بعض المدارس في بغداد والمحافظات، ويعني لغرض عودة الدوام إلى طبيعته بدل أن يكون دوام ثنائي وثلاثي في الوقت الحالي، يعني هناك صباحي وظهري ومسائي بسبب الزخم الكبير للطلبة، سواء كانوا من أهالي المناطق أو من الطلبة الوافدين أو النازحين. في هذا السياق نشير إلى تقرير هيئة النزاهة العامة الأخير الذي وصف حال الأبنية المدرسية في العراق بالمأساوي وأنه الحال الذي لا يسر عدوا ولا حبيبا، هذا ما جاء في التقرير، وطبعا سنتحدث عنه في حلقة مقبلة بالتفصيل. التقرير كشف فيما كشف عن تعطل بناء أكثر من 1000 مدرسة كان من المزمع إقامتها في عموم محافظة العراق من عام 2011 لحد الآن دون أسباب واضحة. مشكلة نقص الأبنية المدرسية في العراق هي مشكلة مزمنة مستمعينا، بدأت منذ أواخر عقد الثمانينات من القرن الماضي واستمرت وتفاقمت بشكل كبير مؤخرا بشكل أو بمستوى بات يهدد فعليا مستقبل التعليم في العراق. طبعا أسباب هذا الأمر، أولا أنه ماكو مدارس انبنت خاصة في فترة الحصار وما عقبها، تماما لم تبنى مدارس جديدة. أيضا هنالك يعني مدارس تعاقدت عليها على بنائها أو تأهيلها وزارة التربية ويا القطاع الخاص تلكأ بها وما نفذها، ونسب الإنجاز ما وصلت حتى 50%، وبها قضايا أيضا هرب لمقاولين بعد أن أخذوا جزء من أموال المقاولة وغير ذلك. فلجأت وزارة التربية إلى الشركات الحكومية في وزارة الإعمار ووزارة الصناعة والمعادن، وهنا نشير إلى أن هذه الشركات ومنذ عام أو يزيد هدمت بعض المدارس في بغداد، حوالي يعني أكثر من 50 مدرسة هدمتها، وكان من المقرر أن تعيد بنائها، واستلمت نص مبلغ البناء أو المقاولة هذه، ولكنها لم تفعل شيء، وقد وجهت لها وزارة التربية عدة اتهامات بهذا الخصوص، وربما يعني سيصل الأمر إلى مقاضاتها. أيضا من الطبيعي أنه تتفاقم الأزمة ليس فقط بسبب موجة النزوح، بسبب أيضا الزيادة السكانية في العراق. من المعروف أنه العراق وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التخطيط العراقية يضم واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة، النمو السكاني إن لم يكن في العالم 3.3%، وأن أكثر من 50% من المجتمع العراقي هم من شريحة الشباب، يعني من هم في سن الدراسة. في ضوء كل هذا كانت وزارة التربية قد طرحت مشروع المدارس الكرفانية، ويعني كحل سريع لحل هذه الأزمة المتفاقمة، ولكن لا نعرف إلى أين وصل هذا الأمر. أيضا هنالك يعني سؤال، هل هنالك حل لهذه الأزمة في الوقت الحاضر؟ أو على الأقل حتى ما تتكرر بالسنة الدراسية الجاية، لأنه أزمة النزوح يعني يبدو للأسف أن أمدها يعني لن يحل في المدى القريب. لا أعرف إن كان سيكون هناك من حال مع الوضع الحالي ونقص توفر الأموال، الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها البلد، كيف يبدو مستقبل التعليم في العراق. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا مدير عام مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة حسين العبودي. أولا ينفي صحة ما قالته لجنة التربية في مجلس النواب العراقي بأن هناك 20,000 طالب قد حرموا من الدراسة. دعونا نسمع.
هيك ماكو كلام. نحن فتحنا القلوب قبل أبواب المدارس إلى طلب الواكدين، ولا أقول النازحين لأنه في العراق الواحد. ولدينا ما يقارب 4,900 واكد، هاي فرد، ما يقارب 490 عائلة. فتحنا لهم 10 مدارس في بداية الأمر، 17 مدرسة فتحنا، وحولنا طلابنا لأنه كانوا طلابنا أيضا وطنيين مثلنا، لأنه أصبح الدوام الأحادي دوام ثنائي، وأصبح الدوام ثنائي ثلاثي حتى نفرغ تلك المدارس إلى الوافدين. هذا واحد. ولدينا كثير من الطلاب اللي التحقوا في مدارسنا، وموجود عندي إحصائية كاملة بالطلاب. مع ذلك ذهبت أنا شخصيا اطلعت عليهم وسجلت كثير من الأمور اللي عندنا في فرص موجود مع الطلب النازحين من الموصل، من تل عفار، من المناطق الأخرى، من كركوك، وحتى المناطق الأخرى. لا نظرنا إلى ديانتهم ولا إلى معتقداتهم ولا إلى طوائفهم، تعاملنا معهم بأسلوب وطني صريح.
احنا اصلا نعاني من نقص في الابنيه المدرسيه. في مدينه التربيه الرصافه الثالثه في مدينه الصدر نحتاج الى 171 بدايه حتى يكون الدوام احادي. وهذا مرحله الرقي نسميها. نعم كنا نتامل ان يكون هناك ابنيه جديده، والحمد لله السيد المحافظ يوم بعد يوم قاعد نستلم بالابنيه المدرسيه ضمن هذه المشاريع. هذا واحد، رغم ان وجود عندنا ايضا نقص في بعض المعلمين والمدرسين نتيجه الظروف الامنيه الصعبه.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن حرمان 20,000 طالب وتلميذ من الدراسة بسبب نقص الأبنية. المحور الثاني من المشهد العراقي سيكون مع محمد كريم وأياد الملاح عن ذكريات الناس عن أولى أيام حرب الخليج الثالثة عام 2003.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
حيسنها كالبدر وأكثر شو صفها
أنا مقصر
شفتها وداه درب وعليها عيوني تسبي قلت سبحان من صور شو صفها
أنا مقصر
قلت سبحان من صور شو صفها
أنا مقصر
القاوس يتبختر
وصفها
بحسن الألوان منها وصفها بحسنها ورد ألوانها منها وإذا تمشي كأنها مثل قاوس يتبختر
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org. أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على ظاهرة عمالة الأطفال في مهن صعبة وتفعيل محكمة العمل لمحاسبة المصانع والمعامل المتورطة بتشغيل الأطفال، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، تقف الدولة العراقية اليوم بجميع مؤسساتها عاجزة عن حماية الأطفال الذين أجبروا على العمل في مهن لا تتناسب مع أعمارهم وقابلياتهم الجسمانية، بل أن الحكومة قد غضت بصرها عن هذه الظاهرة بسبب عدم تمكنها من توفير البديل في ظل تزايد رقعة الفقر في البلاد، وأيضا تصاعد نسبة العوائل التي فقدت معيلها لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها الإرهاب. وكثيرا ما نشاهد الأطفال عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية يتسولون أو يبيعون ما تجود به أيديهم، لكن ما لفت انتباهنا فعلا أن يعمل الأطفال في مهن صعبة للغاية لا تتناسب مع أجسامهم، حيث توقفنا عند البعض منهم ممن يعمل في محل تصليح السيارات وأيضا في محل خاص لتفصيخها. فالطفل سجاد سعد يبلغ من العمر 13 عاما لم يكمل دراسته الابتدائية، واضطر للعمل ليصبح المعيل الوحيد لعائلته يعمل في تصليح السيارات ومحركاتها بمختلف الأحجام.
البطل صار لك قد البطانية؟
صار له هواي، صار له تقريبا سنتين.
بياسة في البطانية
أول
ما توصل؟
ايه بطلت واشتغلت واي خوال.
شنو ظرف عائلتك؟
ما عندهم كل شيء.
يعني ما عندك أبوك أمك ما يشتغلون؟
لا قاعدين، أمه قاعدين مش
يعني. ايش قد يكون مثلا انت بال
اخذ أسبوعية؟ ايش
قد مية؟ مية اللي وين دوامك؟
من 7 إلى 5.
وقف عندك عطلة
كل جمعة.
طبيعة شغلك بالضبط شنو؟
حداد ومال يعني للطبلة افتح مشوط. حداد صدر.
زين مو شغل بس يعني ثقيل يعني؟
اوه ثقيل ثقيل.
يعني شلون تتحمله جسمك؟
اتحمله وين خالص.
الطفل عبد الرزاق علاوي يبلغ من العمر 14 عاما يعمل في تر سيارات على مدى أيام الأسبوع باستثناء الجمعة.
بطأت من المدرسة بديت أشتغل، اشتغلت في تر أدوات احتياطية تفصيخ يعني ما سيارات.
يعني تطفل وتفصخ سيارات مو شوية صعبة عليك؟
لا زيانة نتعلم من واحد صغير يتعلم.
قد حصل؟
مو شوى يطلع 10-20-30
باليوم؟
ايه يعني بس هاي العالم بخاشيش يطون، مو نفتح على المحركات يطون بخاشيش.
كم ساعة تشتغل؟
هو من الصبح للعصر ايش 3.
وكل ايام الاسبوع لو عندك عطلة؟
لا الجمعة عطلة.
بس الجمعة؟
ايه.
كان ابو المحل يكلفك بشغل اصعب بعد لو بس هذا الشغل؟
لا هو بس هذا الشغل هو نشتغله.
زين هم مرات يقولوا له يعني مثلا يشوف ناس يقول لك انت صغير شلون تشتغل هاي الشغلة؟
لا ما يقولوا، بالعكس هم كبيهم يشجعوني قلوا له عافية اشتغل من هسه كون نفسك.
أما الطفل ياسر ناصر فيبلغ من العمر 13 عاما لديه الستوتة التي يعمل بها في علوة جميلة، حيث يقوم بنقل الخضر والفواكه إلى المحال مقابل أجور بسيطة.
ايش كمل الدراسة؟
5 وبطيت.
وتعرف تكتب شيء؟
اي زين.
ايش تكتب يعني اسمك؟
ايه.
ليش قمت تشتغل؟
هي هاي الظروف بعد أبوي سائق مالكية
وانت سايق ستوتة؟ زين مو ممنوع السوق ستوتة بالشارع؟
لا.
وين السوق؟ وين تروح بيه؟
بالعلوة. طلع مخضر الأهل هذول أهل البضايع والهاي.
من الجملة توديها للمحلات. كم تحصل باليوم؟
10 هيك. مرات ماكو شغل الجمعة.
زين هسه لو يقولوا لك تعيين، تتعين بالدولة لو ما تتعين؟
اي عادة تعيين.
بس تتعين مثلا؟
شكت كان.
ويفضل معظم أصحاب محال تصليح السيارات الأطفال لتشغيلهم كصناع بسبب قبولهم للأجور المتدنية. ويؤكد أبو عقيل صاحب محال لتصليح وتفصيخ السيارات بأنه يعمل لديه عدد من العمال الأطفال، وهو يفضلهم على الأكبر منهم سنا لأنهم كما يقول يركزون في العمل ويلتزمون بتوجيهاته ويتقبلون منه التوبيخ أثناء العمل.
يقدر نعلمه أول بأول، يصير توب هو يعتمد على نفسه، يتزوج يصير عنده جهاز. إحنا الكبير ما يقدر نشغله، ما نقدر نصيح عليه، وهذا نقدر نصيح عليه، هاي جيب فلان حاجة جيب،
وهذا يتعلم بسرعة،
يتعلم على السريع. الكبير بالنسبة له هو دايخ بمرتب جهالة عنده بيتاجار، يحسب بحاجة شو وقت تضيع، هذا باله بس يم الشغل.
كم طفل يشتغلون عندك؟
4.
نفس الأعمار؟
كله نفس الأعمار.
أنت تعرف إنه هاي شغلة ممنوعة، شغلة أطفال.
يريد يعيش، هي ما من منطي هو راتب حتى هاي، هو ما عنده جاي يشتغل، ما ما جايبين شيء ببلاش، هو راضي.
زين 100 تشوفها زينة يعني بالأسبوع يعني؟
من يعطي 100 80 75 على الشغل.
مستمعين الكرام، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنها باشرت بمشروع لمناهضة عمالة الأطفال تنفذه بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة اليونسيف، وهو يستهدف الأطفال في المدارس الابتدائية والأكثر فقرا والأكثر تسجيلا لحالات التسرب من مقاعد الدراسة. كما أعلنت الوزارة أنها أحالت أصحاب 325 معملا إلى المحاكم لتشغيلهم الأطفال والأحداث والنساء بصورة غير قانونية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمار منعم بأن وزارة العمل تطبق قانون الحماية الذي يقضي بمنح رواتب حماية مشروطة للعوائل التي لديها أطفال في عمر الدراسة. كما تجري الوزارة حاليا مسحا لأسوأ ظروف العمل للأطفال في بغداد والبصرة والنجف وكركوك وذي قار بالتعاون مع اليونسيف واليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الأمل.
وزارة العمل تجري مسحا لأسوأ أشكال العمل للأطفال في قضاة بغداد والبصرة والنجف وكركوك وذي قار بالتعاون مع منظمتي اليونسيف واليونسكو والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارة التحقيق ومنظمة العمل العراقية. كذلك اقترحت الوزارة إدراج عمل الأطفال ضمن أهداف الألفية الاجتماعية كونه مرتبط بالهدفين الأساسيين هما الحد من الفقر وتوفير التعليم.
وأوضح منعم أن لدى الوزارة فرقا تفتيشية لمراقبة توفر البيئة الجيدة لعمل الأطفال والضمان الاجتماعي.
الوزارة يعني لديها فرق تفتيشية وتقوم بزيارة المعامل باستمرار للاطلاع على عدة شروط واجب توفرها في تلك المعامل، منها توفير البيئة الجيدة وتوفير ضمان اجتماعي للعمال، وكذلك التفتيش على تشغيل العمال ممن هم دون سن 18 سنة. من خلال الفرق التفتيشية اللي جرتها الوزارة سجلت بحدود 1700 حدث يعملون في المشاريع الصناعية بصورة غير قانونية. كذلك الوزارة أحالت بموجبها 325 معمل إلى محكمة العمل، 229 من هذه المعامل قدرت بحقهم يعني أحكام قضائية من قبل المحكمة المختصة.
نعم، برأيك لماذا يلجؤون للأطفال؟
طبعا اولا الاطفال مستوى دخلهم اليومي قليل، ممكن يقبل باي شيء. ثانيا هنالك حتى اكو اشبه بالعصابات منظمه تقوم بجمع هؤلاء الاطفال واستغلالهم في التسول واستغلالهم في العماله من اجل اجور عمل متدنيه.
وباشرت الوزارة بمشروع علم طفلا سيشمل مرحلته الأولى تعليم 180 ألف طفل من المناطق الأكثر فقرا من خلال التعليم المسرع. كما يقول نعيم،
الوزارة لديها تشريك مع منظمة اليونسكو ومع وزارة التربية لاستيعاب 180 ألف طفل، معظمهم من الأناث في المناطق الريفية، وكذلك من العاملين في المعامل القطاع الخاص يهدف هذا المشروع أولا إلى رفع كفاءة العاملين في التعليم النظامي لاستيعاب الأطفال في التعليم غير النظامي التعليم المشرع وبالتحديد اللي يعملون في المشاريع الصناعية ممن هم دون 18 سنة. الوزارة زودت اليونسكو بقاعدة البيانات اللي عندها ومن خلالها باشروا هؤلاء الطلاب في التعليم المشرع. وزارة التربية عدت مناهج خاصة للتعليم المشرع وحاليا يعني المناهج وصلت إلى مرحلة التطور.
مستمعين الكرام، بيّن المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن كل القوانين في العالم وفي العراق حددت سن العمل بخمسة عشر سنة كحد أدنى على أن يراعى طبيعة العمل، إذ يمنع القانون العراقي تشغيل الأطفال في الأماكن التي لديها مناوبات ليلية ومصانع الأبخرة والملوثات والملاهي الليلية وغيرها.
الاتفاقيات الدولية وحتى القانون العراقي قانون العمل 71 أيضا نظم هذا الموضوع، وأيضا كانت هناك تعديلات من قبل إدارة بريمر على قانون العمل، فقد حدد سن العمل بعد سن 15 وحدد طبيعة الأعمال التي لا يجوز للأطفال العمل بها، وهي الأماكن المناوبة الليلية، المنازل على سطح السكن، المناطق اللي فيها الأبخرة وملوثات وخطورة، الملاهي الليلية، كثير من المناطق القانون عددها ومنح تشغيل الأطفال، وفي حالة التشغيل بالتأكيد هذا يعتبر يعني مخالف للقانون ويقدم رب العمل أو صاحب العمل الذي قام بتشغيل هذا الطفل في هذه الأعمال يقدم إلى محكمة العمل. اليوم لدينا محكمة مختصة هي في تطبيق قانون العمل، يعني تم تفعيلها منذ حوالي 3 سنوات وهي الآن تعمل، وكثير من القضايا الآن محالة.
وأشار أمين إلى أنه في العراق هناك ثقافة متأصلة تدعم عمل الأطفال، مؤكدا أن بعض مؤسسات الدولة تجيز لنفسها تشغيل الأطفال لإجورهم المتدنية.
لدينا ثقافة متأصلة بأن تجي الأطفال في الأعمال في وقت مبكر هو يقوم ببناء شخصية الطفل وتقوية وجه على وجه، وهذا أيضا مفهوم اجتماعي للأسف الشديد واسع جدا لدى العوائل. طبعا نحن لا نقصد العمل في ظل إطار البيت، يعني اليوم العمل المحدود في المزارع مع العائلة وتحت رعاية هذا لا يعتبر مخالفة، لو مثلا ورشة أو مشغل في البيوت لتحضير مواد غذائية معينة أو لتحضير مثلا بعض الاكسسوارات الخاصة بالنساء هذه يعني لا بأس فيها ولا تعتبر مخالفة. للأسف الشديد نحن عندما تابعنا هذا الموضوع وجدنا إنه أيضا بعض مؤسسات الدولة متورطة في هذا الجانب، أحيانا تشغل أطفال مثلا في عملية جمع النفايات، هذه تعتبر بيئة خطرة وفيها ملوثات، والسبب واضح هو أنه رخص الأيدي العاملة.
وبين أمين أن الحكومة غير قادرة في الوقت الحالي على ألغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يجيز للأطفال العمل، وذلك بسبب عدم توفر البديل.
يعني طلبنا بضرورة ألغاء هذا القرار المسكات، فوجعنا الرد من الأمانة العامة لأن الوقت غير مناسب، والأسباب قد تكون مقبولة. يعني اليوم أم قد فقدت زوجها بأي سبب كان ولديها أطفال في هذه الأعمار 4 أو 5 وأحبت أن تشغل واحد منهم مثلا سبيل المثال بوضع يعني ببيع السجائر وبيع الحلويات، وبالتالي تطبيق هذه القرارات عليها ومحاسبتها بالتالي ما هو الجديد بهذه العائلة. نحن نعتقد بأن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية 15 من المؤمن أن يتم تنفيذه في منتصف هذا العام، يعني سيكون له دور كبير في حفظ كرامة هذه العوائل التي تحتاج أو تزج أولادها للعمل. في هذه الحالة قد تصل راتبهم بحدود 450 ألف دينار، وهذا الحد مقبول. أعتقد بعد ذلك نستطيع أن نطبق قانون العمل وأن نعتبر هذه مخالفات يحاسب عليها القانون.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على عمالة الأطفال في مهن صعبة وموقف وزارة العمل من هذه الظاهرة. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراق حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.